بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين السابع من شهر رجب سنة 1433 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، معنا المجلس السابع عشر من مجالس العقيدة المتعلقة بهذا الكتاب النافع، أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله. وقد تحدثنا في آخر مجلس عن ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الركن الرابع، وهو ركن الإيمان بالمرسلين. وذكرنا من كلام المؤلف أدلة الإيمان بالرسل. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تم لنا بفضل من الله الحديث عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، وفي هذا المجلس تمام الكلام عن الركن الرابع وهو الإيمان بالرسل. نبه المؤلف رحمه الله تعالى في السؤال 88 على معنى وحقيقة الإيمان بالرسل، فذكر أن الإيمان بالرسل يتضمن أولا التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم، والأمر الثاني أن الأنبياء دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ودعوا إلى الكفر بما يعبد من دون الله، والأمر الثالث الإيمان بأن جميعهم صادقون بارون راشدون، والأمر الرابع الإيمان بالبراهين الظاهرة والآيات البينة التي جاءوا بها من عند ربهم والتي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها، والأمر الخامس الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، فلم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، والأمر السادس وأنهم جميعا على الحق المبين، والأمر السابع أن الله سبحانه وتعالى فضل بعضهم على بعض، فاتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ موسى كليما، وجمع الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين الخلة والتكليم، ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا معنى الإيمان بالرسل، لخصه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا السؤال الذي هو السؤال 88. وذكر المؤلف بعد ذلك فائدة عظيمة، وهي أن القرآن الكريم قد دل على أن الأنبياء جميعا قد اشتركوا في دعوة الناس إلى أصل العبادة وأساسها، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، ودلت الآيات البينة على أن دعوتهم هي الدعوة إلى توحيد الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدلت الآية أن الله ما بعث من رسول إلا وهو يدعو الناس إلى هذا الأصل العظيم، عبادة الله واجتناب الطاغوت. والمقصود أن هذا فيه درس لكل داعية إلى الله سبحانه، ولكل داعية إلى الله جل وعلا أن يسلك الداعي إلى الله هذا المنهج، وهو الدعوة إلى توحيد الله ونفي الشرك. وهذا المسلك لا يسلكه إلا أهل السنة، لا يسلكه إلا من وفقه الله جل وعلا لاتباع السنة، لأنه يلاحظ على أهل البدع من المتصوفة والأشاعرة والماتريدية والمتعصبة، يلاحظ عليهم أنه ليس من أبجديات دعوتهم دعوة الناس إلى التوحيد، بل إنهم يفزعون ويرهبون من مسمى العقيدة ومسمى توحيد الله جل وعلا، لأنهم ينادون ويكتبون ويوضحون ويقولون للناس إن الناس سواء ولا يوجد شرك بين الناس، فهم ليس من أبجدياتهم هذا الأساس العظيم وهو دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه. بل عرف عن أهل البدع مخالفة هذا المنهج عن طريق الغلو في الأنبياء والمرسلين، فعندهم غلو في الأنبياء، فتجدهم تارة يرفعون الأنبياء إلى مصاف لا تصلح إلا للرب جل وعلا، كما قال بعضهم في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علمك علم اللوح والقلم، وغير ذلك من العبارات التي تدل على الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ناهيك عن أن كثير من المتصوفة وأهل البدع كذلك الأشاعرة وغيرهم، المجتمعات التي ينتشر فيها البدع من الصوفية والأشاعرة تجد أنها مجتمعات قبورية، المقابر فيها معظمة والمقبورون فيها يطاف حولهم ويدعون من دون الله ويذبح لهم وينذر لهم من دون الله. وليس أدل على ذلك من بعض بلاد المسلمين كمصر مثلا، تلك البلاد التي فيها كثير من العلماء وكثير من الدعاة، لكن ينتشر فيها القبور وينتشر فيها الأضرحة، فلا تكاد تجد قرية ولا مكان إلا وفيها ضريح يدعى من دون الله. والسبب أن كثيرا ممن اتسم بالعلم هم على منهج الأشاعرة والصوفية الذين يؤيدون مثل هذه الأفاعيل ويؤيدون مثل هذه الأمور، حتى نشأ كثير من الناس وهم يظنون أن هذا هو الدين، وأن الطواف حول الحسين وحول البدوي وأن الدعاء لغير الله والنذر لغير الله كل ذلك من الأمور الجائزة التي لا غبار عليها. فهذا مما يدل على أن المنهج السليم هو سلوك طريق الأنبياء والمرسلين الذي بعثهم الله عز وجل لأجله، وهو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. ما من نبي بعثه الله سبحانه إلا وهو يقول للناس: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فيبدأ أساس دعوته بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. نبه المؤلف رحمه الله إلى أن اتحاد الأنبياء والمرسلين في أصل الدعوة وهو الدعوة إلى التوحيد لا يدل على اتفاقهم في الشرائع، فإن الشرائع مختلفة، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد. والإخوة لعلات هم الإخوة الذين يشتركون في الأب ويختلفون في الأم. فالأنبياء دعوتهم واحدة، الدعوة إلى التوحيد، ولكن الاختلاف في الشريعة، فشرائع اليهود غير عن شرائع النصارى، ما جاء به موسى غير عن ما جاء به عيسى، ويختلف عن ما جاء به نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ذكر المؤلف أيضا أن الأنبياء الذين سماهم الله جل وعلا في القرآن هم 25 نبيا، ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، في هذه الآية والآيات بعدها ذكر 18 نبيا، ويبقى آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذو الكفل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. فالمذكورون في القرآن 25 نبيا، ولكن الأنبياء أكثر من ذلك، كما ذكرنا في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرسل: إنهم 315 جما غفيرا. فلم يذكر في القرآن إلا أقل القليل، والمذكورون هم أفضل الأنبياء، المذكورون هم أفضل ممن لم يذكروا، فالله عز وجل رفع من شأنهم فذكرهم في كتابه الكريم ليكون خبرهم عظة وعبرة لهذه الأمة. حديثنا يبتدئ في هذا الدرس من السؤال 95، وهو تتمة للإيمان بالرسل، من قول المؤلف: من أول الرسل؟ قال في جوابه: أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. يقول المؤلف: أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف يقول: هو أولهم بعد حصول الاختلاف. فيفهم من هذا الكلام أنه قبل الاختلاف يوجد أنبياء غير نوح عليه السلام، وهذا الكلام كلام صحيح. فآدم عليه الصلاة والسلام سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا نبي الله، أآدم نبي؟ فقال: نعم، نبي مكلم، نبي مكلم. ولا شك ولا ريب أن آدم هو أول الخليقة، وهو قبل نوح عليه السلام. وكذلك يذكر المؤرخون وأهل السير والتاريخ أن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح عليه السلام، فعلى هذا يكون إدريس عليه السلام متقدم في وقت قبل الاختلاف. وذكر بعض المؤرخين أن إدريس بعد نوح عليه السلام، فلا يكون حينئذ الاختلاف، ولكن هو أول الأنبياء بعد حصول الاختلاف هو نوح. ويؤيد ذلك الحديث المشهور في حديث الشفاعة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فدل هذا الحديث على أن نوح هو أول المرسلين. ومن أهل العلم قال: نوح أول الرسل، ولكن هناك أنبياء قبله. وهذا هو قول من قال من العلماء بالفرق بين النبي والرسول، قالوا هناك فرق بين النبي والرسول. فمن تفريقات العلماء منهم من قال: النبي هو من نبئ بالوحي ولم يرسل، وأما الرسول فهو الذي نبئ بالوحي ثم أرسل. وهذا قول مشهور عند جماعة من العلماء، يفرقون بين النبي والرسول بأن الرسول هو من نبئ بالوحي، نزل عليه الوحي ثم بعثه الله، وأما النبي فهو من نبأه الله سبحانه ولم يرسله. وهذا القول قول ضعيف. وهناك أقوال أخرى في التفريق، من أقواها قول من قال من العلماء أن الرسول هو من بعث بشرع جديد، من بعث بشرع جديد أو بعث إلى قوم من الأقوام، وأما النبي فإن الله عز وجل يبعثه بشريعة من قبله، يبعثه بشريعة من قبله، فلا يكون في بعثته تغيير ولا تبديل، وإنما يبعث بشريعة من كان قبله. وأما من بعث إلى قوم معينين وبعث بشرع جديد أو نزل عليه كتاب، فإن هذا رسول أرسله الله سبحانه وتعالى. فهذا من الأقوال التي فرق فيها العلماء بين النبي والرسول. إذن القول المشهور بأن النبي من نبئ ولم يرسل والرسول من نبئ وأرسل، هذا قول ضعيف. وأما القول الآخر فهو أقوى من ذلك، فهو الذي نص عليه العلماء بأن الرسول من بعثه الله سبحانه وتعالى بشرع أو بشريعة جديدة، وأما النبي فمن بعث بتأييد شرع من كان قبله من الأنبياء. ومن أمثلة ذلك أنبياء بني إسرائيل، فإن الله بعث موسى عليه الصلاة والسلام بالتوراة، ثم بعث بعده أنبياء كثيرين لدعوة الناس وحثهم إلى اتباع التوراة. وهل يشترط في الرسول أن يكون عنده كتاب أنزله الله عليه؟ كل العلماء يعني لا يشترط ذلك، فقد يكون رسولا كما ذكر الله سبحانه عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، سماه الله رسولا نبيا ولم يذكر الله سبحانه أنه أنزل عليه كتابا، لكن بعثه الله إلى قوم وأمة من الأمم. فإذا عرفنا هذا التفريق فيمكن أن يقال بأن نوح عليه السلام هو أول الرسل، وأما أول الأنبياء فهو آدم عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء كل من ذكره الله جل وعلا في القرآن فهو رسول، كل من ذكره الله في القرآن فهو رسول أرسله الله سبحانه وتعالى. وفرق مثل ما ذكرنا بين النبي والرسول بهذا، ولا شك عند العلماء أن الرسول أرسل وأفضل من النبي. قال المؤلف رحمة الله عليه في السؤال 93: متى كان الاختلاف؟ لما ذكر أن نوح هو أول الرسل بعد الاختلاف قال متى كان الاختلاف؟ فأجاب قائلا قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كم كان بين آدم ونوح فقال 10 قرون، فقيل كم كان بين نوح وإبراهيم فقال 10 قرون. فبين نوح وآدم 10 قرون كانوا كلهم على التوحيد وكلهم على الهدى وكلهم على الخير، ثم حصل الاختلاف فعبدوا غير الله سبحانه، فبعث الله نوحا يدعوهم إلى عبادة الله والرجوع إلى الشريعة الحقة التي فطر الله الناس عليها، كما قال تعالى في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهذه أسماء لرجال صالحين كانوا قبل نوح عليه السلام، فلما ماتوا عملت لهم الأصنام ثم ليتذكر الناس بهم عبادة الله، ثم بعد ذلك عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. وإذا عرفنا أول الأنبياء والمرسلين فهنا نبه المؤلف فقال: فمن هو خاتم النبيين؟ قال: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الأمور الواجب اعتقادها في باب الإيمان بالرسل هو أن نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده، لا نبي بعده. لا بد على المؤمن أن يؤمن إيمانا جازما بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. دليل ذلك قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنه خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. والأدلة على ذلك كثيرة، فمن ادعى النبوة بعد ذلك فهو كاذب، وهو كافر مكذب بدين الإسلام. قال المؤلف: لماذا اختص نبينا صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ لماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ قال: له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف، كتب فيها العلماء وصنفوا فيها المصنفات، ذكر فيها خصائصه وشمائله وأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. فمنها من خصائصه كونه خاتم النبيين كما ذكرنا، ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كما فسر به قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. وفي هذا الحديث فوائد. في هذا الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، فيه من الفوائد أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أمة الإجابة، وهم كل من استجاب لدعوته صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني أمة الدعوة، وهم الكفار الذين لم يستجيبوا لدعوته، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مشركين أو غيره. فبين الحديث أن اليهود والنصارى من أمته عليه الصلاة والسلام، فيكون من أمة الدعوة، أي الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى حتى يستجيبوا لهذا الدين. والفائدة الثانية أن اليهود والنصارى لا ينتفعون بإيمانهم بأنبيائهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إذا لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام فهم كفار، لأن بعض الناس اليوم يشك أو لا يسمي اليهود كافرا، اليهودية كافرا، ولا يسمي النصرانية كافرا، يقول هؤلاء أهل كتاب، وهذا لا شك أنه جهل عظيم، بل هو كفر. فمن شك في كفر الكافر فهو كافر مثله. فواجب على المسلم أن يعتقد أن اليهود والنصارى على دين باطل، وأنهم كفار، من مات منهم خلد في النار عياذا بالله من ذلك. فدل هذا الحديث أنهم لا ينفعهم إيمانهم بأنبيائهم ولا بكتبهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فيه هاتان الفائدتان، وهي أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام قسمان: أمة دعوة وأمة إجابة. ولهذا الشاهد من هذا الحديث، المؤلف جاء بهذا الحديث مستشهدا به على عموم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على أن دعوته عامة، دعوة عامة للعرب والعجم، لقريش ولليهود وللنصارى ولغيرهم من الأمم، فدعوته صلى الله عليه وسلم لجميع الأمم وللناس كافة. قال المؤلف: وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص. من خصائصه ذكر المعلق من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام غير ما ذكر أنه أوتي جوامع الكلم، وختم الأنبياء به، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وخص عليه الصلاة والسلام بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وسمي بأحمد، وأمته خير الأمم، إلى غير ذلك من خصائص التي خص الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. وقد ألف العلماء في الخصائص كثيرا، ومن المتأخرين كتاب لأبي الحسن مصطفى بن إسماعيل المصري جمع فيه ما يتعلق خصائص الأمة ونبي الأمة، كشف الغمة في خصائص نبي هذه الأمة، في خصائص الأمة ونبي الأمة. فجمع فيه الأحاديث الواردة في الباب وحققها تحقيقا حسنا. وهناك كتب أخرى لبعض المتقدمين للعلماء، لكن فيها الصحيح والضعيف وغيره. قال المؤلف رحمه الله في السؤال رقم 100: ما هي معجزات الأنبياء؟ ثم قال: المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي. إذن هذا هو تعريف المعجزة: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. فهذه ضوابط الأمور المعجزة: أن يكون أمرا خارقا للعادة مقرونا بالتحدي سالم عن المعارضة. يقول: وهذه المعجزات قسمان، إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن، وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر وقد ذكر الله القرآن، وحنين الجذع، الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه وخطب على المنبر وصنع له المنبر، حن وبكى حتى سمع الناس صوته. ومن معجزاته نبع الماء من بين أصابعه الشريفة، وكلام الذراع، الذراع التي أكل منها عليه الصلاة والسلام أخبرته بأنها مسمومة، وتسبيح الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وغير ذلك مما تواترت به الأخبار، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها. وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وفي السؤال رقم 100 وضح المؤلف معنى كون القرآن معجزا، فقال: ما دليل إعجاز القرآن؟ فقال: الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل فأتوا بسورة مثله، فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن، مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون. ربنا جل وعلا تحدى العرب وهم من أفصح الناس لسانا أن يأتوا بشيء من مثل هذا القرآن، فلم يستطيعوا ذلك. ومن جاء بشيء ادعى أنه شبيه بالقرآن أضحك على نفسه الناس كما فعل مسيلمة وغيره. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والحديث في إعجاز القرآن وفي أوجه إعجازه كثير جدا كما أشار المؤلف إلى ذلك، وقد كتب في ذلك العلماء المؤلفات الكثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أشار بأن أعظم الإعجاز هو أعظم المعجزات هو ما أوتيه عليه الصلاة والسلام من القرآن العظيم المبارك. هذا السؤال كان خاتمة ما يتعلق بالركن الرابع من أركان الإيمان بالله سبحانه وهو الإيمان بالرسل. وعند هذا السؤال انطبق الكتاب تقريبا، وبعد ذلك يأتي الحديث عن بقية أركان الإيمان وما يتعلق بمسائل الاعتقاد. يكون بإذن الله تعالى هذا السؤال هو السؤال الذي نقف عنده في هذا العام ونختم به دروسنا في أكثر في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة النادية المنصورة للشيخ حافظ الحكم رحمه الله. ويكون بإذن الله تعالى في العام القادم نستأنف الحديث من هذا الموضع إذا كتب الله عز وجل لنا مواصلة وهيئ الله عز وجل ذلك، فيكون هذا السؤال هو خاتمة دروسنا في هذا العام ونكتفي به، لأن الإيمان باليوم الآخر له مسائل كثيرة ويطول الحديث به جدا، لأنه يستوعب ربما يعني قريبا من ثلث ما يبقى من الكتاب. فنقتصر على هذا ونختم به، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.